بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين فلحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش في الصحيحين وغيرهما. وفيهما أيضا من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل. لا تكتحل في التكحل. فقال: لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها. والأحلاس جمع حلس، والحلس هو الثوب الرقيق، الثوب الرقيق الخفيف الذي غالبا يكون تحت الثياب. قال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول أي سنة فمر كلب رمت ببعره فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا. فلا حتى تمضي، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا. وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وثوب العصب هي نوع من الثياب التي تأتي، كانت من اليمن، وهي ثياب تصبغ ثم تنسج، أي أن صبغها متقدم على نسجها. فلا يكون يعني في ذلك الصبغ الذي يكون بارزا عليه كما إذا صبغ بعد نسجه. قال: وقد رخص لنا، قالت: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار. كست يقال قسط، نوع من الطيب أو البخور. وفي الباب أحاديث وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث، فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر ابن أبي طالب، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا، وهي كانت امرأته بالاتفاق، وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد وقع الإجماع على خلافه، وقيل إنه منسوخ، وقد أعله البيهقي بالانقطاع. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهم، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة من طريق محمد ابن طلحة ابن مصرف. عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن أسماء بنت عميس، وإسناده ضعيف لضعف محمد ابن طلحة، محمد ابن طلحة بن مصرف ضعيف. زد على ذلك أنه قد خالفه من هو أوثق منه، خالفه شعبة فروى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أسماء بنت عميس، وقد رجح الدارقطني في علله المرسل كما في العلل المسألة رقم 4050. قال الشوكاني: وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. الذي قال في ذلك هو الإمام أحمد رحمه الله، قال هو صحيح أي من حيث السند، لكنه مخالف للأحاديث الصحيحة. نقله عنه الحافظ في الفتح، ونقل عنه ابن رجب في شرح العلل عن الإمام أحمد أنه قال إنه من الشاذ المطرح. قال: وقد وقع الإجماع على خلافه، وقيل إنه منسوخ. نعم، ذكر هذا أبو حاتم في العلل لولده المسألة رقم 18,300. قال رحمه الله حين سأل ولده عنه، قال: فسروه على معنيين، أحدهما أن هذا الحديث ليس هو عن أسماء، أي ليس عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وغلط محمد ابن طلحة، وإنما كانت امرأة سواها. هذا وجه ما فسروا به، أن الغلط من محمد ابن طلحة في اسم المرأة. وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العدد، أي أنه منسوخ، نسخ بأحاديث العدة. ثم قال أبو حاتم: قال: وأشبه عندي والله أعلم أن هذه كانت امرأة سوى أسماء، وكانت من جعفر بسبيل قرابة، ولم تكن امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج. قال وقد أعله البيهقي بالانقطاع، الانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء. قال لم يثبت سماع عبد الله من أسماء. فالحاصل أنه حديث ضعيف، والراجح فيه أنه مرسل عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل، وأما هي أي الحامل فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع. الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر مسائل من مسائل العدة ذكر الإحداد، والإحداد يتعلق به مسائل، من ذلك معنى الإحداد لغة وشرعا. أما في اللغة فالإحداد مأخوذ من الحد بمعنى المنع، كما تقول جعلت لفلان حدا لا يجاوزه، أي منعته من أن يجاوزه، وتقول هذا حد البيت، أي يمنع صاحبه أن يجاوز هذا الحد. فالإحداد في اللغة مأخوذ من الحد الذي هو بمعنى المنع. وأما في الشرع فالإحداد هو امتناع المتوفى عنها زوجها في مدة العدة من الطيب والزينة، هو امتناع المتوفى عنها زوجها في مدة العدة. فإذا الإحداد مربوط بالعدة، تمتنع من الطيب ومن الزينة بسائر أنواعها كما سيأتي بيانها إن شاء الله. وأما حكمه فالإحداد واجب، بل لا خلاف بين العلماء في وجوبه إلا خلاف شاذ، وإلا فعامة العلماء على أنه واجب للأمر به في أحاديث كثيرة. فإذا الإحداد يكون واجبا في حق المعتدة من وفاه، من وفاة زوجها، ويجب الإحداد على كل زوجة، كل زوجة يجب عليها الإحداد سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية، كبيرة أو صغيرة، فكل زوجة يجب عليها الإحداد. ولا يجب الإحداد على غير الزوجات وإن كانت موطوءة، كالأمة التي يطأها سيدها وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها، وكذلك من وطئت بشبهة أو زنا، أو بنكاح فاسد، كل هؤلاء لا إحداد عليهن، وكثير من هذه المسائل عليها إجماع. فإذا قلنا لا يجب، فهل يجوز أن تحد المرأة على بعض أقاربها غير الزوج، أن تمتنع من الزينة من الطيب إذا مات أحد أقاربها غير زوجها، كأن يموت أبوها أو ابنها أو أخوها؟ أما من حيث الوجوب فلا يجب ذلك بالاتفاق، لأن الإحداد إنما هو خاص بالزوجات. وأما من حيث الجواز فيجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج 3 أيام فقط، يجوز أن تحد المرأة على أقاربها غير الزوج 3 أيام فقط، ولا يجوز أكثر من 3 أيام. فإذا لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب لأجل موت أبيها أكثر من 3 أيام، ولا لأجل موت ابنها ولا أخيها. ولذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة حين مات أبوها مكثت 3 أيام ثم دعت بطيب فدهنت منه يديها ووجهها، ثم قالت: والله ليس لي بالطيب حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فمن الخطأ ما تفعل بعض النساء أن إذا مات قريب لها كأب أو أخ أو ابن أو عم أو خال تمتنع من الزينة الأسابيع بل الأشهر، وربما تكون ذات زوج، وهذا لا يحل. إذن نستطيع أن نقول الإحداد على 3 أقسام: منه واجب، ومنه جائز، ومنه محرم. الإحداد 3: واجب، وهذا في حق المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، هذا الإحداد واجب. والثاني جائز، وهذا في حق المرأة إذا مات أحد أقاربها لمدة 3 أيام. المرأة إذا مات أحد أقاربها لمدة 3 أيام، ودون 3 لا يجوز، أكثر من 3 لا يجوز. القسم الثالث: إحداد ممتنع محرم، وهو إحداد المرأة على غير الزوج أكثر من 3 أيام. إحداد المرأة على الزوج أكثر من 3 أيام. ها؟ على غير الزوج. إحداد المرأة على غير الزوج أكثر من 3 أيام، فهذا محرم. ومن الجهل أن بعض النساء ربما تعير المرأة إذا تزينت أو تطيبت بعد موت قريب لها غير الزوج بعد 3 أيام، تعيرها، تقول: فلانة تتزين وأبوها مات قبل 5 أيام أو أسبوع، هل هذا التعيير صحيح؟ لا، مخالفة إذا امتنعت من الزينة لأجل الموت. موت أحد الأقارب. ها ها في ليلتها وما زال ولدها في ملفوف في فراشه أم سليم. هكذا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثلاثة أيام. لكن هذا يحمل عليه غالبا الجهل. فالمرأة إنما تحد على الزوج تعظيما لحق الزوج. كانت نساء الجاهلية تحد عليه سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف وصارت مدة الإحداد هي مدة العدة، إما بوضع الحمل أو 4 أشهر و10. والنساء الجاهلية كانت تحد سنة كاملة ولا تتطيب ولا تغتسل، لا تمس ماء ولا تغير ثيابها، وتكون في أسوأ ثيابها وفي شر مكان في البيت. ومع ذلك إذا خرجت تعطى بعرة وترمي بها، أي كأنها تقول كل هذه المدة التي مضت لا تعادل عندي بعرة، وفاء بحق الزوج وإكراما له. فجاء الإسلام فخفف عن ذلك. أيضا مما يتعلق بالإحداد، هل تحد المطلقة إذا مات زوجها كما سبق في العدة أنها في الطلاق الرجعي تعتد للوفاة وتلغي عدة الطلاق فتحد إذن، وفي الطلاق البائن تواصل عدة الطلاق فإذا لا إحداد عليها. فالمطلقة في الإحداد إذا مات عنها زوجها هي مطلقة، إن كانت طلاق رجعيا ولا تزال في العدة فإنها تعمل عليه، تعمل بالإحداد، وإن كانت طلاق بائنا فلا إحداد عليها. بقي هل على المعتدة من الطلاق إحداد مطلقة ولم يتوفى زوجها طلقها فقط، هل عليها إحداد في عدة الطلاق؟ هي لا حالتان، إما أن تكون مطلقة رجعية أو مطلقة بائن. فالمطلقة الرجعية بلا خلاف لا إحداد عليها، والمطلقة البائن لا إحداد عليها عند جمهور العلماء. ليس عليه إحداد عند عامة أهل العلم، لأن الإحداد إنما هو من يكون في عدة الوفاة، من وفاة الزوج لا من طلاقه. قال: ومن المناسبة في ذلك أن المتوفى عنها زوجها في إحدادها تظهر الأسف على فراق الزوج وموته، فأما الطلاق فإن هذا الزوج طلقها باختياره، وهو الذي قطع نكاحها بنفسه. قالوا: فلا معنى لأن تكلف الإحداد عليه. في بعض الحالات نعم. أيضا مما يتعلق بالإحداد الأمور التي تجتنبها المرأة في مدة إحدادها. المرأة في مدة إحدادها تجتنب أمورا عدة، يجمع هذه الأمور أنها تجتنب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ف فكل ما يرغب في النظر إليها ويحسنها عند الناظر ويدعو إلى جماعها ووطئها فإنها تجتنبه، لأنها في مدة هي بعيدة عن ذلك ويحرم عليها ذلك. وأما بالتفصيل فتجتنب المرأة عدة أمور. أولا تجتنب الطيب بسائر أنواعه، سواء كان عطرا أو دهونا أو بخورا، كل الطيب تجتنبه المرأة. للأحاديث قالت أم سلمة: كنا ننهى أن نحد على 100 فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب. فالأمر الأول مما تجتنبه الطيب، سواء كان هذا الطيب كما تقدم عطرا أو كان دهونا وكريمات أو كان بخورا أو كان طيبا حتى في المنظفات كالطيب الذي يكون في الصوابين أو الشامبوهات، كل هذا تجتنبه ما دام طيبا. قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، أي الطيب، لا خلاف في تحريم الطيب عند من أوجب الإحداد، لكن رخص للمرأة إذا طهرت من حيضتها أن تستعمل شيئا من الطيب لإزالة ما قد يكون من رائحة حيضها، كما قالت أم عطية: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضه في نبذة من قسط أو أظفار، وهو نوع من الطيب أو البخور، تستعمله لدفع الرائحة الكريهة لا للتطيب. هذا الأمر الأول مما تجتنبه المرأة في إحدادها. الأمر الثاني تجتنب الزينة، أي الزينة التي تكون زينة في نفسها، وذلك بما يوضع على الوجه أو الجسد مما تتزين به المرأة. وذلك واجب عليها أن تجتنبه عند عامة العلماء، فلا تصنع شيئا من الدهون التي تزين الوجه، ولا تختضب لا بالخضاب ولا بالحناء، ولا تغير عينيها أو شفتيها أو جسدها بشيء، لحديث أم سلمة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. وجاء أيضا في الصحيحين حديث ابن عطية أنها قالت ولا تكتحل. فالزينة تجتنبها سيأتي أن الدهن الذي فيه طيب. هذا من النوع الثاني الذي هو الزينة، أما الأول الطيب والثاني الذي هو في تزيين ولو لم يكن طيبا. نعم. بقي الكحل إذا احتاجت إليه، اضطرت المرأة إلى الكحل، تتداوى به. رخص فيه بعضهم وبعضهم فصل، قال السوداء دون غيرها هي التي تكتحل، وبعضهم قال تكتحل ليلا وتمسحه في النهار. والصحيح أنه منهي عنه ولو احتاجت إليه، لما في الصحيحين عن أم سلمة حديث الذي ذكره الشوكاني أن امرأة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم عينيها، خشوا عينيها وتوفي زوجها، استأذنوا في الكحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم يأذن لها أن تكتحل، لأن الكحل من الزينة. الأمر الثالث مما تجتنبه المرأة في إحدادها الثياب الحسنة، ثياب الزينة. لما جاء في الحديث حديث أم عطية في الصحيحين قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولما جاء في حديث أم سلمة ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق، كل هذه ثياب زينة. بعضهم استثنى الأسود، والصحيح أيضا أن الأسود إن كان ثوب زينة فهو ممنوع، فكل ثوب زينة لا تلبسه المرأة، معلوم ثياب الزينة من الثياب العادية، هذا شيء مما هو معلوم، الثياب التي تتزين بها المرأة والثياب التي تلبسها لباسا عاديا. وقد يختلف هذا من مكان إلى مكان، فبعض ثياب الزينة في بلد تكون في بلد آخر ليست من ثياب الزينة. يختلف هذا باعتبار الأمكنة والأزمنة. كانت عائشة رضي الله عنها عندها ثوب قطر، ثوب قطري، فكان على جارية من جوارها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثوب منها، فكانت تستحي أن تلبسه أو تترفع أن تلبس ذلك الثوب، فقالت عائشة لمولى لا انظر إلى هذا، تترفع أن تلبس هذا الثوب، والله قد كان لي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منها ثوب، فما تقين امرأة بالمدينة أي ما تتزوج إلا أرسلت إليه تستعيره أي ليوم زفافها. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ثوب زينة، بل تتخذ النساء ليوم زفافها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة حية كانت الجارية تترفع أن تلبس ذلك الثوب، فإذا في الزمن الأول كان ثوب زينة، بعد ذلك الزمان لم يكن ثوب زينة، فالمرأة تجتنب ثياب الزينة كل ثوب يحصل به التزين تجتنب المرأة باعتبار عادة الناس وزمانهم ومكانهم. الأمر الرابع مما تجتنب المرأة في إحدادها، تجتنب لبس الحلي، كل الحلي. من الذهب والفضة، سواء كان ذلك خاتما أو خروصا أو عقدا على العنق أو سوارا على المعصم أو خلخالا على الرجل أو غيرها من الحلي. للحديث، حديث أم سلمة السابق، ولا تلبس الحلي، وهذا عام في كل الحلي، لأن الغالب أن الحلي للزينة. وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. فالشاهد أنه زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، فالحلي زينة. فالمرأة التي تكون في الإحداد تجتنب لبس الحلي، وهذا قول عامة أهل العلم. هناك خلاف ضعيف عن عطاء بن أبي رباح قال تلبس حلي الفضة ولا تلبس حلي الذهب، والصحيح أن الحلي عام منهي عنه. إذن كم هذه أمور تجتنبها المرأة في إحدادها؟ ها؟ أربع أمور. ما هي؟ الطيب وثياب والزينة التي تكون على الجسد وثياب الزينة، الحلي وثياب الزينة. استثني من الحديث ماذا؟ ثوب عصب، يعني هذا يقتصر فيه على ذاك النوع. بعضهم أدخل فيه قال كل ثوب نسج بعد صبغه فإن تلبسه، ولكن الحديث في استثناء ثوب العصب، هل لهذه العلة أو لغيرها؟ الله أعلم. مما ذكره بعض الفقهاء أيضا أن المرأة تجتنب لبس النقاب، النقاب وما في معناه كالبرقع. وما الفرق بين النقاب والبرقع؟ الفرق بينها أن النقاب يعني يشد على الأنف تحت العينين ويكون ما فوقه إلى الناصية أو دون الناصية مكشوفا، كان تأخذ المرأة من خمارها تلفه على وجهها وأنفها، يكون من الأنف وما دونه مغطى وما فوقه مكشوفا. والبرقع أن تغطي كل وجهها سوى فتحة للعينين. قالوا لأن المعتدة تشبه المحرمة، والمحرمة ممنوعة من لباس النقاب ولا تنتقب كما جاء في الحديث. قال وإذا احتاجت أن تستر وجهها تسدل ثوبا على وجهها كما تفعل المحرمة. كذا ذكره بعض الفقهاء، بل كثير من الفقهاء، ولا دليل على ذلك، لا دليل عليه، بل لها أن تنتقب. وليس هذا مما أمر به في الإحداد، هذا شيء خاص بالمحرمة. فإذن أربع أمور التي تجتنبها المرأة. بقي بعض ذكر أمرا خامسا وهو ألا تبيت في غير منزلها، وهذا سيأتي إن شاء الله في المسألة التي يذكرها الشوكاني، ذكر مسألة سيأتي تخريج الأحاديث فيها إن شاء الله. مما ينبع عليه أيضا أن المرأة في إحدادها لا تمتنع من التنظف، سائر التنظف، فلها أن تقلم أظفارها، ولها نتف الإبط والاستحداد، ولها كذلك الامتشاط، ولها كذلك أن تستعمل بعض المنظفات التي ليس فيها طيب كبعض الصوابين تستعملها، أو بعض الدهون التي تدهن بها مما لا طيب فيه تستعمل ذلك، لها ذلك. فليس الإحداد مانعا لا من التنظف، إنما هذا شأن إحداد الجاهلية، كانت المرأة لا تمس ماء ولا طيبا ولا تقص ظفرا ولا تنتف شعرا سنة كاملة. وأما في الإسلام فلا تمنع المرأة في إحدادها من التنظف، بقي ما ينبع على أنه جرت عادة في بعض الأماكن اختيار اللباس الأسود للمرأة التي في إحدادها، وهذا لا دليل عليه، بل هذا محدث بدعة. ذكر السفاريني رحمه الله في كتابه شرح منظومة الآداب أن أول من فعل ذلك هم في دولة بني أمية، أول من لبسوا الأسود للحزن أو للإحداد. هكذا بعض النساء تعتقد أنها لا تتعرض يعني للقمر، لا يمكن أن تخرج إلى سطح البيت أو فناء البيت والقمر في أيام ظهوره، وهذا أيضا مما لا دليل عليه. بل تجتنب الأمور التي سبق ذكرها، هذا هو الإحداد. بقي مدة الإحداد كم هي؟ حاصل مدة الإحداد هي مدة العدة، فإذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10، كذلك إحدادها 4 أشهر و10، وإذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، كذلك إحدادها بوضع حملها، فإذا وضعت حملها فلا يحداد عليها بعد ذلك. أخوني يقول من العجاب أن بعض النساء تمتنع من الزينة زمنا طويلا لموت قريب صديقتها، ليس قريب لها، قريب صديقتها. بعضهم قال أخ، بعضهم يقول هذا تشديد، ماذا تلبس المرأة عند الإحداد؟ لا هذا تخفيف، قال إسلام بالتخفيف، أين التشديد؟ كانت المرأة في الجاهلية تحد على زوجها سنة، قال تدخل شر بيتها، وفي بعض الروايات تدخل حفشا مظلما، حفش بيت صغير مظلم، تلبس شر أحلاسها، شر ثيابها، سنة لا ترى ضوءا ولا تمس ماء ولا تقص ظفرا. جاء في الحديث قال فإذا خرجت تعطى طيرا أو حيوانا تفتض به، أي تتدلك به تتنظف به، فقلما افتضت بشيء إلا مات لشدة وسخها ودرنها. أي حيوان تفتض به تتنظف به يموت،
ومع ذلك ترى هذا الفعل كله كأنها ألقت بعرة، أي تعظيما لحق هذا الزوج. يعني تقول كل ما قدمت كل ما فعلته مثل إلقاء هذه البعرة، ومع ذلك جاء الإسلام بالتخفيف. فليس في هذا التشديد، إنما تجتنب أشياء معلومة. أين التشديد؟ تجتنب الطيب، التزين، ثياب الزينة، الحلية، هل هذا تشديد؟ تلبس ما شاءت مما ليس بثوب زينة، تتنظف بما شاءت مما ليس بطيب، فهذا تخفيف ليس تشديد. أخوني يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن من الفوارق بين البرقع والنقاب أن البرقع تستخدم المرأة للتجمل بخلاف النقاب، فهل تمنع المرأة من البرقع بهذا الاعتبار؟ إذا كان زينة تتزين به فنعم. أخي يسأل بسؤال غريب، قال: هل كانت نساء الجاهلية تصلي كونها ما تمس ماء؟ هذا الجاهلية كفر قبل الصلاة. أخني يقول: ما معنى تستبرئ بحيضة وعليها العدة؟ هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، التي تستبرئ بحيضة ليس عليها عدة، إنما تنتظر حتى تحيض حيضة لتتبين أن ليتبين أنها ليست بحامل، وأما العدة فإنها تنتظر مدة معلومة، فالتي تستبرئ معنى ليس عليها عدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.